بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل شيخ مصطفى.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله خير الخلق أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولوالدينا وللسامعين ولجميع المسلمين. بإسناد فضيلتكم نقرأ فتح الباري بشرح صحيح البخاري. قال الإمام البخاري رحمه الله: أبواب سترة المصلي. قال: باب سترة الإمام سترة من خلفه. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: أقبلت راكبا على حمار أتان، وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بمنى إلى غير جدار، فمررت بين يدي بعض الصف فنزلت وأرسلت الأتان ترتع، ودخلت في الصف فلم ينكر ذلك علي أحد. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: قوله باب سترة الإمام سترة من خلفه، أورد فيه ثلاثة أحاديث، الثاني والثالث منها مطابقان للترجمة، لكونه صلى الله عليه وسلم لم يأمر أصحابه أن يتخذوا سترة غير سترته. وأما الأول وهو حديث ابن عباس ففي الاستدلال به نظر، لأنه ليس فيه أنه صلى الله عليه وسلم صلى إلى سترة. وقد بوب عليه البيهقي باب من صلى إلى غير سترة، وقد تقدم في كتاب العلم في الكلام على هذا الحديث في باب متى يصح سماع الصغير. قول الشافعي: إن المراد بقول ابن عباس إلى غير جدار أي إلى غير سترة، وذكرنا تأييد ذلك من رواية البزار. وقال بعض المتأخرين: قوله إلى غير جدار لا ينفي غير الجدار، إلا أن إخبار ابن عباس عن مروره بهم وعدم إنكارهم لذلك مشعر بحدوث أمر لم يعهدوه، فلو فرض هناك سترة أخرى غير الجدار لم يكن لهذا الإخبار فائدة، إذ مروره حينئذ لا ينكره أحد أصلا. وكأن البخاري حمل الأمر في ذلك على المألوف المعروف من عادته صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يصلي في الفضاء إلا والعنزة أمامه. ثم أيد ذلك بحديث ابن عمر وأبي جحيفة، وفي حديث ابن عمر ما يدل على المداومة، وهو قوله بعد ذكر الحرب: وكان يفعل ذلك في السفر. وقد تبعه النووي فقال في شرح مسلم في كلامه على فوائد هذا الحديث فيه أن سترة الإمام سترة لمن خلفه، والله أعلم. نعم. قوله ناهزت الاحتلام أي قاربته، وقد ذكرت الاختلاف في قدر عمره في باب تعليم الصبيان من كتاب فضيلة القرآن، وفي باب الاختتان بعد الكبر من كتاب الاستئذان، وتوجيه الجمع بين المختلف من ذلك وبيان الراجح من الأقوال، ولله الحمد. قوله يصلي بالناس بمنى كذا قال مالك،
هذه كلها
منصوبة، وتوجيه الجمع
الاختلاف وتوجيهها وبيان.
نعم أحسن الله. قال وتوجيه الجمع بين المختلف من ذلك وبيان الراجح من الأقوال، ولله الحمد. قوله يصلي بالناس بمنى كذا قال مالك وأكثر أصحاب الزهري، وقع عند مسلم من رواية ابن عيينة بعرفة. قال النووي يحمل ذلك على أنهما قضيتان، وتعقب بأن الأصل عدم التعدد، ولا سيما مع اتحاد مخرج الحديث. فالحق أن قول ابن عيينة بعرفة شاذ، وقع عند مسلم أيضا من رواية معمل عن الزهري، وذلك في حجة الوداع أو الفتح، وهذا الشك من معمل لا يعول عليه، والحق أن ذلك كان في حجة الوداع. قوله بعض الصف زاد المصنف في الحج من رواية ابن أخي ابن شهاب عن عمه: حتى سرت بين يدي بعض الصف الأول، انتهى. وهو يعين أحد الاحتمالين اللذين ذكرناهما في كتاب العلم. قوله فلم ينكر ذلك علي أحد، قال ابن دقيق العيد: استدل ابن عباس بترك الإنكار على الجواز، ولم يستدل بترك إعادتهم للصلاة، لأن ترك الإنكار أكثر فائدة. قلت وتوجيهه أن ترك الإعادة يدل على صحتها فقط لا على جواز المرور، وترك الإنكار يدل على جواز المرور وصحة الصلاة معا، ويستفاد منه أن ترك الإنكار حجة على الجواز بشرطه، وهو انتفاء الموانع من الإنكار وثبوت العلم بالاطلاع على الفعل. ولا يقال لا يلزم مما ذكر اطلاع النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، لاحتمال أن يكون الصف حائلا دون رؤية النبي صلى الله عليه وسلم له، لأن نقول قد تقدم أنه صلى الله عليه وسلم كان يرى في الصلاة من وراءه كما يرى من أمامه. وتقدم أن في رواية المصنف في الحج أنه مر بين يدي بعض الصف الأول، فلم يكن هناك حائل دون الرؤية، ولو لم يرد شيء من ذلك لكان توفر دواعيهم على سؤاله صلى الله عليه وسلم عما يحدث لهم كافيا في الدلالة على اطلاعه على ذلك، والله أعلم. قال: واستدل به على أن مرور الحمار لا يقطع الصلاة، فيكون ناسخا لحديث أبي ذر الذي رواه مسلم في كون مرور الحمار يقطع الصلاة، وكذا مرور المرأة والكلب الأسود. وتعقب بأن مرور الحمار متحقق في حال مرور ابن عباس وهو راكبه، وقد تقدم أن ذلك لا يضر لكون الإمام سترة لمن خلفه، وأما مروره بعد أن نزل عنه فيحتاج إلى نقل. وقال ابن عبد البر: حديث ابن عباس هذا يخص حديث أبي سعيد، إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحدا يمر بين يديه، فإن ذلك مخصوص بالإمام والمنفرد، فأما المأموم فلا يضره من مر بين يديه، لحديث ابن عباس هذا. قال: وهذا كله لا خلاف فيه بين العلماء. وكذا نقل عياض للاتفاق على أن المأمومين يصلون إلى سترة، لكن اختلفوا هل سترتهم سترة الإمام أم سترتهم الإمام نفسه أم سترتهم الإمام نفسه، انتهى. وفيه نظر لما رواه عبد الرزاق عن الحكم بن عمرو الغفاري الصحابي أنه صلى بأصحابه في سفر وبين يديه سترة، فمرت حمير بين يدي أصحابه فأعاد بهم الصلاة. وفي رواية له أنه قال لهم: إنها لم تقطع صلاتي ولكن قطعت صلاتكم، فهذا يعكر على ما نقل من الاتفاق. ولفظ ترجمة الباب ورد في حديث مرفوع رواه الطبراني في الأوسط من طريق سويد بن عبد العزيز عن عاصم عن أنس مرفوعا: سترة الإمام سترة لمن خلفه. وقال: تفرد به سويد عن عاصم، انتهى. وسويد ضعيف عندهم. ورد أيضا في حديث موقوف على ابن عمر أخرجه عبد الرزاق. ويظهر أثر الخلاف الذي نقله عياض فيما لو مر بين يدي الإمام أحد، فعلى قول من يقول إن سترة الإمام سترة من خلفه تضر صلاته وصلاتهم معا، وعلى قول من يقول إن الإمام نفسه سترة من خلفه تضر صلاته ولا تضر صلاتهم. وقد تقدمت بقية مباحث حديث ابن عباس في كتاب العلم. قال البخاري رضي الله عنه: حدثنا إسحاق قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج يوم العيد أمر بالحربة فتوضع بين يديه فيصلي إليها والناس وراءه، وكان يفعل ذلك في السفر، فمن ثم اتخذها الأمراء. قوله حدثنا إسحاق، قال أبو علي الجياني: لم أجد إسحاق هذا منسوبا لأحد من الرواة. قلت: وقد جزم أبو نعيم وخلف وغيرهما بأنه إسحاق بن منصور. قوله أمر بالحربة أي أمر خادمه بحمل الحربة. وللمصنف في العيدين من طريق الأوزاعي عن نافع كان يغدو إلى المصلى والعنزة تحمل وتنصب بين يديه فيصلي إليها. زاد ابن ماجه وابن خزيمة والإسماعيلي: وذلك أن المصلى كان فضاء ليس فيه شيء يستره. قوله والناس بالرفع عطفا على فاعل فيصلي. قوله وكان يفعل ذلك أي نصب الحربة بين يديه حيث لا يكون جدار. قوله فمن ثم أي فمن تلك الجهة اتخذ الأمراء الحرب يخرج بها بين أيديهم في العيد ونحوه. وهذه الجملة الأخيرة فصلها علي بن مسير من حديث ابن عمر فجعلها من كلام نافع كما أخرجه ابن ماجه وأوضحته في كتاب المدرج. وفي الحديث الاحتياط للصلاة وأخذ آلة دفع الأعداء لا سيما في السفر وجواز الاستخدام وغير ذلك. والضمير في اتخذها يحتمل عوده يحتمل عوده إلى الحربة نفسها أو إلى جنس الحربة. وقد روى عمر بن شبة في أخبار المدينة من حديث سعد القرظ أن النجاشي أهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم حربة فأمسكها لنفسه، فهي التي يمشى بها مع الإمام يوم العيد. ومن طريق الليث أنه بلغه أن العنزة التي كانت بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم كانت لرجل من المشركين فقتله الزبير بن العوام يوم أحد، فأخذها منه النبي صلى الله عليه وسلم فكان ينصبها بين يديه إذا صلى. ويحتمل الجمع بأن عنزة الزبير كانت أولا قبل حربة النجاشي. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن عون بن أبي جحيفة قال سمعت أبي أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم بالبطحاء وبين يديه عنزة الظهر ركعتين والعصر ركعتين تمر بين يديه المرأة والحمار. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: فائدة حديث أبي جحيفة أخرجه المصنف مطولا ومختصرا، وقد تقدم في الطهارة في باب استعمال فضل وضوء الناس وفي ستر العورة من الصلاة في باب الصلاة في الثوب الأحمر، وذكره أيضا هنا وبعد بابين أيضا وفي الأذان وفي صفة النبي صلى الله عليه وسلم في موضعين وفي اللباس في موضعين، ومداره عنده على الحكم بن عتيبة وعلى عون بن أبي جحيفة كلاهما عن أبي جحيفة، وعند أحدهما ما ليس عند الآخر، وقد سمعه شعبة منهما كما سيأتي واضحا. قوله أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم بالبطحاء، يعني بطحاء مكة، وهو موضع خارج مكة، وهو الذي يقال له الأبطح، وكذا ذكره من رواية أبي العميس عن عون، وزاد من رواية آدم عن شعبة عن عون أن ذلك كان بالهاجرة، فيستفاد منه كما ذكر النووي أنه صلى الله عليه وسلم جمع حينئذ بين الصلاتين في وقت الأولى منهما، ويحتمل أن يكون قوله والعصر ركعتين أي بعد دخول وقتها، قوله وبين يديه علزة تقدم ضبطها وتفسيرها في الطهارة في حديث أنس، وفي رواية أبي العميس جاء بلال فآذنه بالصلاة ثم خرج بالعنزة حتى ركزها بين يديه وأقام الصلاة، وأول رواية عمر بن أبي زائدة عن عون عن أبيه رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في قبة حمراء من أدم، هي مضبوطة بالضم عندي يا سيدنا، أدم يا أدم مشهور فيها يعني.
لعله الجمع.
نعم نعم أحسن الله عليكم.
الله أعلم.
قال ورأيت بلالا أخذ وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم عنده
لا يصدق كثيرا يعني.
نعم.
فلنقلها على الترتيب الطبيعي من أدم. نعم. والأدم الجلد.
نعم سيدنا صلى الله عليه وسلم. وأيضا أظن الله أعلم على الجمع كما حضرتك قلت تكون بالضم تقريبا، الله أعلم.
نعم.
صحيح. نعم نعم جزاكم الله خيرا. قال ورأيت بلالا أخذ وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأيت الناس يبتدرون ذلك الوضوء فمن أصاب منه شيئا تمسح به، ومن لم يصب منه شيئا أخذ من بلل يد صاحبه، وفيها أيضا وخرج في حلة حمراء مشمرا، وفي رواية مالك بن مغول عن عون كأني أنظر إلى وبيص ساقيه، وبين فيها أيضا أن الوضوء الذي ابتدره الناس كان فضل الماء الذي توضأ به النبي صلى الله عليه وسلم، وكذا هو في رواية شعبة عن الحكم، وفي رواية مسلم من طريق الثوري عن عون ما يشعر بأن ذلك كان بعد خروجه من مكة بقوله ثم لم يزل يصلي ركعتين حتى رجع إلى المدينة، قوله يمر بين يديه أي بين العنزة والقبلة لا بينه وبين العنزة، ففي رواية عمر بن أبي زائدة في باب الصلاة في الثوب الأحمر ورأيت الناس والدواب يمرون بين يدي العنزة، وفي الحديث من الفوائد التماس البركة مما لامسه الصالحون، ووضع السترة للمصلي حيث يخشى المرور بين يديه والاكتفاء فيها بمثل غلظ العنزة، وأن قصر الصلاة في السفر أفضل من الإتمام لما يشعر به الخبر عن مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم عليه، وأن ابتداء القصر من حين مفارقة البلد الذي يخرج منه، وفيه تعظيم الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم، وفيه استحباب تشمير الثياب لا سيما في السفر، وكذا استصحاب العنزة ونحوها، ومشروعية الأذان في السفر كما سيأتي في الأذان، وجواز النظر إلى الساق وهو إجماع في الرجل حيث لا فتنة، وجواز لبس الثوب الأحمر، وفيه خلاف يأتي ذكره في كتاب اللباس إن شاء الله تعالى. وهنا في الهامش سيدنا يقول قد سلف مرارا الإشارة إلى عدم مشروعية ذلك.
عدم المشروعية ماذا يشير إلى التماس البركة؟ نعم نعم نقل عليه أكثر من مرة.
نعم أحسن الله عليكم. يعني ما صح في ذلك يكون من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم.
والتمست من حديث أخرجه البخاري في الأدب المفرد أن الصحابة كانوا يأتون بأبنائهم إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها تمسح رؤوسهم وتدعو له. فلو كان التماس البركة بمعنى الدعاء فهذا من المتفق يعني.
نعم نعم أحسن الله عليك. وهذا هو التوسل المشروع يعني قسم من أقسام التوسل المشروع. نعم أحسن الله عليك. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب قدر كم ينبغي أن يكون بين المصلي والسترة. قال: حدثنا عمرو بن زرارة قال: أخبرنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه عن سهل قال: كان بين مصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين الجدار ممر الشاة. قال: حدثنا المكي قال: حدثنا يزيد بن أبي عبيد عن سلمة قال: كان جدار المسجد عند المنبر ما كادت الشاة تجوزها. قوله: باب قدر كم ينبغي أن يكون بين المصلي والسترة، أي من ذراع ونحوه، والمصلي بكسر اللام على أنه اسم فاعل، ويحتمل أن يكون بفتح اللام أي المكان، أي المكان الذي يصلى فيه. قوله عن أبيه في رواية أبي داود والإسماعيلي: أخبرني أبي. قوله عن سهل: زاد الأصيلي ابن سعد. قوله: كان بين مصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي مقامه في صلاته، وكذا هو في رواية أبي داود. قوله: وبين الجدار، أي جدار المسجد مما يلي القبلة، وصرح بذلك من طريق أبي غسان عن أبي حازم في الاعتصام. قوله: ممر الشاة بالرفع وكان تامة، أو ممر اسم كان بتقدير قدر أو نحوه. والظرف الخبر، وأعربه الكرماني بالنصب على أن ممر خبر كان، واسمها نحو قدر المسافة. قال: والسياق يدل عليه. قوله عن سلمة يعني ابن الأكوع، وهذا ثاني ثلاثيات البخاري. قوله: كان جدار المسجد، كذا وقع في رواية مكي. رواه الإسماعيلي من طريق أبي عاصم عن يزيد بلفظ: كان المنبر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بينه وبين حائط القبلة إلا قدر ما تمر العنزة. فتبين بهذا السياق أن الحديث مرفوع. قوله: تجوزها، ولبعضهم أن تجوزها أي المسافة، وهي ما بين المنبر والجدار. فإن قيل: من أين يطابق الترجمة؟ أجاب الكرماني فقال: من حيث إنه صلى الله عليه وسلم كان يقوم بجنب المنبر، أي ولم يكن لمسجده محراب، فتكون مسافة ما بينه وبين الجدار نظير ما بين المنبر والجدار. فكأنه قال: والذي ينبغي أن يكون بين المصلي وسترته قدر ما كان بين منبره صلى الله عليه وسلم وجدار القبلة. وأوضح من ذلك ما ذكره ابن رشيد أن البخاري أشار بهذه الترجمة إلى حديث سهل بن سعد الذي تقدم في باب الصلاة على المنبر والخشب، فإن فيه أنه صلى الله عليه وسلم قام على المنبر حين عمل فصلى عليه، فاقتضى ذلك أن ذكر المنبر يؤخذ منه موضع قيام المصلي. فإن قيل: إن في ذلك الحديث أنه لم يسجد على المنبر، وإنما نزل فسجد في أصله، وبين أصل المنبر وبين الجدار أكثر مما مر الشاة، أجيب بأن أكثر أجزاء الصلاة قد حصل في أعلى المنبر وتحصل به المقصود، وإنما نزل عن المنبر لأن الدرجة لم تتسع لقدر سجوده. وأيضا فإنه لما سجد في أصل المنبر صارت الدرجة التي فوقه سترة له، وهو قدر ما تقدم. قال ابن بطان: هذا أقل ما يكون بين المصلي وسترته، يعني قدر ممر الشاة. وقيل: أقل ذلك ثلاثة أذرع، لحديث بلال إن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في الكعبة وبينه وبين الجدار ثلاثة أذرع، كما سيأتي قريبا بعد خمسة أبواب. وجمع الداودي بأن أقله ممر الشاة وأكثره ثلاثة أذرع، وجمع بعضهم بأن الأول في حال القيام والقعود، والثاني في حال الركوع والسجود. وقال ابن الصلاح: قدروا ممر الشاة بثلاثة أذرع. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: قلت ولا يخفى ما فيه. وقال البغوي: استحب أهل العلم الدنو من السترة بحيث يكون بينه وبينها قدر إمكان السجود، وكذلك بين الصفوف، وقد ورد الأمر بالدنو منها، وفيه بيان الحكمة في ذلك، وهو ما رواه أبو داود وغيره من حديث سهل بن أبي حثمة مرفوعا: إذا صلى أحدكم إلى سترة فليدن منها، لا يقطع الشيطان عليه صلاته.
لا يقطع أو لا يقطعي.
نعم، أحسن الله عليك،
جزاكم الله خيرا.
أمين الله خيرا.
دكتور أحمد.
نعم مولانا.
تفضل دكتور.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: باب الصلاة إلى الحربة. قال البخاري رحمه الله: حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت تركز له الحربة فيصلي إليها. قوله: باب الصلاة إلى الحربة، ساق فيه حديث ابن عمر مختصرا، وقد تقدم قبل باب. قوله: تركز أي تغرز في الأرض. باب الصلاة إلى العنزة. قال البخاري رحمه الله: حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا عون بن أبي جحيفة قال سمعت أبي قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهاجرة فأتي بوضوء فتوضأ فصلى بنا الظهر والعصر وبين يديه عنزة والمرأة والحمار يمرون من ورائها. قال رحمه الله حدثنا محمد بن حاتم ابن بزيع قال حدثنا شاذان عن شعبة عن عطاء بن أبي ميمونة قال سمعت أنس بن مالك قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج لحاجته تبعته أنا وغلام ومعنا عكازة أو عصا أو عنزة ومعنا إداوة فإذا فرغ من حاجته ناولنا الإداوة. ناولناه الإداوة. جزاك الله خيرا. قوله باب الصلاة إلى العنزة ساق فيه حديث أبي جحيفة عن آدم عن شعبة عن عون وقد تقدم الكلام عليه أيضا واعترض عليه في هذه الترجمة لأن فيها تكرارا فإن العنزة هي الحربة لكن قد قيل إن الحربة إنما يقال لها عنزة إذا كانت قصيرة ففي ذلك جهة مغايرة.
جهة مغايرة
ففي ذلك جهة مغايرة. جزاك الله خير. قوله والمرأة والحمار يمرون من ورائها كذا ورد بصيغة الجمع فكأنه أراد الجنس ويؤيده رواية والناس والدواب يمرون كما تقدم أو فيه حذف تقديره وغيرهما أو المراد الحمار براكبي وقد تقدم بلفظ يمر بين يديه المرأة والحمار فالظاهر أن الذي وقع هنا من تصرف الرواة. وقال ابن التين الصواب يمران إذ في يمرون إطلاق صيغة الجمع على الاثنين. وقال ابن مالك أعاد ضمير الذكور العقلاء على مؤنث ومذكر غير عاقل وهو مشكل والوجه فيه أنه أراد المرأة والحمار وراكبه فحذف الراكب لدلالة الحمار عليه ثم غلب تذكير الراكب المفهوم على تأنيثه.
نعم. ثم غلب.
جزاك الله خيرا. ثم غلب تذكير الراكب المفهوم على تأنيث ثم غلب تذكير الراكب المفهومة. أو المفهومي
ثم غلب تذكير الراكب المفهومي
نعم المفهوم هو الراكب أنه يعني يفهم من الكلام أنه هناك راكب.
نعم.
ثم غلب تذكير الراكب المفهومي على تأنيث المرأة وذا العقل على الحمار وقد وقع الإخبار عن مذكور ومحذوف في قولهم راكب البعير طليحاني أي البعير وراكبه. ثم ساق البخاري حديث أنس وقد تقدم الكلام عليه مستوفا في الطهارة. قوله فيه ومعنا عكازة أو عصا أو عنزة كذا للأكثر بالمهملة والنون والزاي المفتوحات وفي رواية المستملي والحموي أو غيره بالمعجمة والياء والراء أي سواه أي المذكور والظاهر أنه تصحيف. باب السترة بمكة وغيرها. قال رحمه الله أو قال البخاري حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن الحكم عن أبي جحيفة قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهاجرة فصلى بالبطحاء الظهر والعصر ركعتين ونصب بين يديه عنزة وتوضأ فجعل الناس يتمسحون بوضوئه. قوله باب السترة بمكة وغيرها ساق فيه حديث أبي جحيفة عن سليمان بن حرب عن شعبة عن الحكم والمراد منه هنا قوله بالبطحاء فقد قدمنا أنها بطحاء مكة. وقال ابن المنير إنما خص مكة بالذكر دفعا لتوهم من يتوهم أن سترة قبلة ولا ينبغي أن يكون لمكة قبلة إلا الكعبة فلا يحتاج فيها إلى سترة انتهى. والذي أظنه أنه أراد أن ينكت على ما ترجم به عبد الرزاق حيث قال باب لا يقطع الصلاة بمكة شيء. ثم أخرج عن ابن جريج عن كثير بن المطلب عن أبيه عن جده قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في المسجد الحرام ليس بينه وبينهم أي الناس سترة. وأخرجه من هذا الوجه أيضا أصحاب السنن ورجالهم موثقون إلا أنه معلول فقد رواه أبو داود عن أحمد عن ابن عيينة قال كان ابن جريج أخبرنا به هكذا فلقيت كثيرا فقال ليس من أبي سمعته ولكن من بعض أهلي عن جدي. فأراد البخاري التنبيه على ضعف هذا الحديث وأن لا فرق بين مكة وغيرها في مشروعية السترة، واستدل على ذلك بحديث أبي جحيفة، وقد قدمنا وجه الدلالة منه، وهذا هو المعروف عند الشافعية، وأن لا فرق في منع المرور بين يدي المصلي بين مكة وغيرها، واغتفر بعض الفقهاء ذلك للطائفين دون غيرهم للضرورة، وعن بعض الحنابلة جواز ذلك في جميع مكة. باب الصلاة إلى الأسطوانة. وقال عمر المصلون أحق بالسواري من المتحدثين إليها. ورأى ابن عمر رجلا يصلي بين أسطوانتين فأدناه إلى سارية فقال صلي إليها. قال البخاري رحمه الله حدثنا المكي قال حدثنا يزيد بن أبي عبيد قال كنت آتي مع سلامة بن الأكوع فيصلي عند الأسطوانة التي عند المصحف، فقلت يا أبا مسلم أراك تتحرى الصلاة عند هذه الأسطوانة؟ قال فإني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى الصلاة عندها. قوله باب الصلاة إلى الأسطوانة أي السارية، وهي بضم الهمزة وسكون السين المهملة وضم الطاء بوزن أفعوالة على المشهور، وقيل بوزن فعلوانة، والغالب أنها تكون من بناء بخلاف العمود فإنه من حجر واحد. قال ابن بطال لما تقدم أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي إلى الحربة كانت الصلاة إلى الأسطوانة أولى لأنها أشد سترة. قلت لكن أفاد ذكر ذلك التنصيص على وقوعه والنص أعلى من الفحوى. قوله وقال عمر هذا التعليق وصله ابن أبي شيبة والحميدي من طريق همدان وهو بفتح الهاء وسكون الميم وبالدال المهملة، وكان بريد عمر أي رسوله إلى أهل اليمن عن عمر به. ووجه الأحقية أنهما مشتركان في الحاجة إلى السارية المتخذة للاستناد والمصلى لجعلها سترة، لكن المصلي في عبادة محققة فكان أحق.
أظن المصلي أنهما مشتركان في الحاجة إلى السارية المتخذة للاستناد.
نعم إلى لكنهما
والمصلى أظن نعم والمصلى نعم نعم
نعم لكن الثانية المصلي نعم
نعم.
قوله ورأى ابن عمر كذا ثبت في رواية أبي ذر والأصيلي وغيرهما، وعند بعض الرواة ورأى عمر بحذف ابن وهو أشبه بالصواب، فقد رواه ابن أبي شيبة من طريق معاوية بن قرة بن إياس المزني عن أبيه وله صحبة قال رأني عمر وأنا أصلي، فذكر مثله سواء، لكن زاد فأخذ بقفاي، وعرف بذلك تسمية المبهم المذكور في التعليق. وأراد عمر بذلك أن تكون صلاته إلى سترة. وأراد البخاري بإراد أثر عمر هذا أن المراد بقوله سلمة يتحرى الصلاة عندها أي إليها، وبإراد أثر عمر هذا أن المراد بقول سلمة يتحرى الصلاة عندها أي إليها، وكذا قول أنس يبتدرون السواري أي يصلون إليها. قوله حدثنا المكي.
نعم
نعم مولانا.
يقول يعني اتخاذها سترة.
نعم. قوله حدثنا المكي هو ابن إبراهيم كان ثبت عند الأصيلي وغيره، وهذا ثالث ثلاثيات البخاري، وقد ساوى فيه البخاري شيخه أحمد بن حنبل فإنه أخرجه في مسنده عن مكي بن إبراهيم. قوله التي عند المصحف، هذا دال على أنه كان للمصحف موضع خاص به ووقع عند مسلم بلفظ يصلي وراء الصندوق، وكأنه كان للمصحف صندوق يوضع فيه، والأسطوانة المذكورة حقق لنا بعض مشايخنا أنها المتوسطة في الروضة المكرمة وأنها تعرف بأسطوانة المهاجرين. قال وروي عن عائشة أنها
المحقق يقول إن هذا اللفظ ليس في مسلم وإنما هو في كتاب الإبانة ابن بطة. نعم. يقول إن الذي في مسلم مثل الذي في البخاري هنا.
كلاهما المصحف لم يذكر الصندوق، أما لفظ الصندوق كان في الإبانة.
نعم.
قال: وروي عن عائشة أنها كانت تقول: لو عرفها الناس لاضطربوا عليها بالسهام، وأنها أسرتها إلى ابن الزبير فكان يكثر الصلاة عندها، ثم وجدت ذلك في تاريخ المدينة لابن النجار، وزاد أن المهاجرين من قريش كانوا يجتمعون عندها، وذكره قبله محمد بن الحسن في أخبار المدينة. قوله: يا أبا مسلم،
ضربوا عليها بالسهام. يعني اقتربوا مكان، اقترعوا مثلا.
نعم،
مقصود بالاضطراب
يعني من الضرب، يعني على وزن افتعلوا، فهي الضرب بالسهام، فالاضطراب هنا هو طلب الضرب بالسهام. نعم هذا يذكرنا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم عن فض الصف الأول. نعم
صحيح، لو علم لكن نعم. فيه لا إيه؟ لو يعلمون ما في الصف الأول والأذان ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا.
نعم. نعم نعم صلى الله عليه وسلم.
شيخ عماد عنده شيء؟
كل الفعل فيه تضمين.
الصوت مش واصل.
الفعل فيه تضمين.
تضمين يعني ضمن هذا معنى الفعل الآخر.
نعم، لاضطربوا عندها واستهموا عليها.
نعم جزاكم الله خير.
آمين.
نعم. قوله: يا أبا مسلم، هي كنية سلامة ويتحرى أن يقصد. قال البخاري: حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن عمرو بن عامر. عفوا جزاك الله خيرا.
وهنا يزيد ابن أبي عبيد وتقع كثيرا منه لسلمة رضي الله عنه وهو شيخه، وكذلك تقع من كثير من التابعين لشيوخهم ومن أتباع التابعين لشيوخهم من التابعين النداء بالكنية. فأظنه والله أعلم يعني يتبع العادة والعرف أن ينادي التلميذ أو الطالب شيخه بكنيته.
نعم.
نعم.
قال البخاري رحمه الله: حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن عمرو بن عامر عن أنس قال: لقد رأيت كبار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يبتدرون السواري عند المغرب. وزاد شعبة عن عمرو عن أنس: حتى يخرج النبي صلى الله عليه وسلم. قوله: حدثنا سفيان هو الثوري، وعمرو بن عامر هو الكوفي الأنصاري، لا والد أسد فإنه بجلي، ولا عمرو بن عامر البصري فإنه سلمي. قوله: لقد رأيت، في رواية المستملي والحموي: لقد أدركت. قوله: عند المغرب، أي عند أذان المغرب. وصرح بذلك الإسماعيلي من طريق ابن مهدي عن سفيان، ولمسلم من طريق عبد العزيز بن صهيب عن أنس نحوه. قوله: وزاد شعبة عن عمرو هو ابن عامر المذكور، وقد وصله المصنف في كتاب الأذان من طريق غندر عن شعبة، فقال عن عمر بن عامر الأنصاري، وزاد فيه فقال عن عمرو بن عامر الأنصاري وزاد فيه أيضا: يصلون الركعتين قبل المغرب. وسيأتي الكلام عليه هناك مع بقية مباحثه وتعيين من وقفنا عليه من كبار الصحابة المشار إليهم فيه إن شاء الله تعالى.
نعم جزاكم الله خيرا دكتور.
رحمك الله مولانا. مولانا مسألتين اثنتين هيك أريد الإشارة إليهما. المسألة الأولى أن يعني كانوا يأتون بالأطفال إلى سيدتنا عائشة تضع يدها، يعني أحيانا يكون وضع اليد من دون يعني رجاء البركة غير الدعاء، كحديث مسلم لما النبي صلى الله عليه وسلم كانت عائشة رضي الله عنها ترقي رسول الله صلى الله عليه وسلم وتمسح عليه بيده رجاء بركتها.
فالدعاء لكنها شيء، كانت تقرأ القرآن، كانت ترقيه.
نعم،
وإذا ما دور يده في الموضوع في يد النبي لم يتكلم أحد في هذا.
نعم نعم مولانا،
لم يتكلم أحد في يد النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا هي مسحت بيد النبي أو ببصاق النبي ونحو هذا فهذا موضع اتفاق أم ماذا؟
التماس البركة له أصل في الشرع، لكن البركة يعني بركة النبي أكيد مختلفة تماما عن بركة أمهات المؤمنين رضي الله تعالى عنهم. وكثيرا ما كنا نسمع أنه جاء تابعي فسأل صحابيا قال بأي يد صفحت رسول الله، فجاء فقبل يده رجاء بركتها، لأنها بركة مأخوذة من رسول الله. وهكذا يعني، يعني البركة شيء والدعاء شيء آخر. أنا أريد أن أفصل بين الأمرين فقط. الأمر الآخر هيك تساؤل بسيط،
لم أفهم الأمر الأول، ما المقصود به؟ يعني لماذا أوردناه؟ لنتوصل به إلى ماذا؟
ليتوصل به أن البركة توجد في أشياء وفي أشخاص وفي أمكنة، رجاء يعني علاقتها بالله عز وجل فيها بركة معينة
منقطعة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ليست ذات صلة متصلة به
متصلة صلى الله عليه وسلم. يمكن أن تكون يعني السيدة عائشة رضي الله عنها متصلة، بركتها متصلة بالنبي صلى الله عليه وسلم.
كيف يعني؟ هل ورد في الشرع ما يدل على ذلك، ما يدل على أن التماس البركة مثلا من بصاقها ونحو ذلك مثل ما كان من النبي صلى الله عليه وسلم؟
لا لا لا، رجاء البركة من يدها لأنها لامست يد النبي صلى الله عليه وسلم، لا بصاقها شيء آخر.
يعني ما أظن أن واحدا من الأحاديث التي ورد فيها، وقد حدث هذا مع سلمة بن الأكوع، قبلوا يده لأجل هذا، يده التي بايع بها النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك جمعا من الصحابة، فهو ما كان يقبلها ليلتمس البركة منها، لما كانوا يقبلها لأنها اليد التي بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحو هذا، وهو واضح في الأحاديث.
نعم
نعم. الأمر الآخر،
الأمر الآخر يعني الآن لو جئنا بمسألة بسيطة، طبعا الآن لو أن أحدهم الآن حمل عنزة وقال أنا أحملها تسننا أو تشبها بالنبي صلى الله عليه وسلم، فهل له ذلك أم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضعها لسبب؟ طبعا هو تساؤل ليس
مر معنا الكلام عن الأسباب التي كان النبي صلى الله عليه وسلم لأجلها يحمل العنزة. هل كان يحملها لأجل أن يحفر بها الأرض يطيبها حتى لا يعود رزاز الماء ورشاشه عليه حين التبول، أو كان ليطرح عليها ثوبا ونحوه، أو كان ليقتل بها حشرة ونحوها، أو كان ليستتر بها في صلاته؟ كل هذا مر معنا أظن في أول موضع ذكر فيه الحديث في كتاب الوضوء. فلو وجد الداعي فهي سنة، وإذا لم يوجد فلا أدري ما محملها إن فعلها إنسان.
لذلك نجد الصحابة أنهم رضي الله تعالى عنهم في الحديث السابق أنهم كانوا يصلون إلى الأسطوانة، لم يكونوا مثلا أو يعني لم يرد عن أحدهم أنه مثلا حمل عنزة أو كذا، لأنه لم يوجد السبب. نعم، جزاك الله خيرا.
فأظنها والله أعلم يعني مرتبطة بهذا بالسبب. نعم
نعم مولانا، جزاكم الله خيرا.
جزاكم الله. تفضل شمال.
نعم سيدنا، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، أما بعد، فبإسناد فضيلتكم إلى الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه فتح الباري قال باب الصلاة بين السواري في غير جماعة. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا جويرية عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم البيت وأسامة بن زيد وعثمان بن طلحة وبلال فأطال ثم خرج، كنت أول الناس دخل على أثره، فسألت بلالا أين صلى؟ قال بين العمودين المقدمين. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة وأسامة بن زيد وبلال وعثمان بن طلحة الحجبي فأغلقها عليه ومكث فيها، فسألت بلالا حين خرج ما صنع النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال جعل عمودا عن يساره وعمودا عن يمينه وثلاثة أعمدة وراءه، وكان البيت يومئذ على ستة أعمدة، ثم صلى. وقال لنا إسماعيل حدثني مالك وقال عمودين عن يمينه. قوله باب الصلاة بين السواري في غير جماعة، إنما قيدها بغير الجماعة لأن ذلك يقطع الصفوف، وتسوية الصفوف في الجماعة مطلوب. وقال الرافعي في شرح المسند احتج البخاري بهذا الحديث أي حديث ابن عمر عن بلال على أنه لا بأس بالصلاة بين الساريتين إذا لم يكن في جماعة، وأشار أن الأولى للمنفرد أن يصلي إلى السارية، ومع هذه الأولوية فلا كراهة في الوقوف بينهما أي للمنفرد، وأما في الجماعة فالوقوف بين الساريتين كالصلاة إلى السارية. انتهى كلامه. وفيه نظر لورود النهي الخاص عن الصلاة بين السواري كما راه الحاكم من حديث أنس بإسناد صحيح وهو في السنن الثلاثة وحسنه الترمذي. قال المحب الطبري كره قوم الصف بين السواري للنهي الوارد عن ذلك، ومحل الكراهة عند عدم الضيق، والحكمة فيه إما لانقطاع الصف أو لأنه موضع النعال. انتهى. وقال القرطبي روي في سبب كراهة ذلك أنه مصلى الجن المؤمنين. قوله حدثنا جويرية هو بالجيم بصيغة التصغير وابن أسماء الضبعي، واتفق أن اسمه واسم أبيه من الأعلام المشتركة بين الرجال والنساء. وقد سمع جويرية المذكور من نافع وروى أيضا عن مالك عنه. قوله كنت أول الناس كذا في رواية أبي ذر وكريمة وفي رواية الأصري وابن عساكر، وكنت بزيادة واو في أوله وهي أشبه، وراه الإسماعيلي من هذا الوجه فقال بعد قوله ثم خرج ودخل عبد الله على أثره أول الناس. قوله بين العمودين المقدمين في رواية الكشميهني المتقدمين أو المتقدمين كذا في هذه الرواية، وفي رواية مالك التي تليها جعل عمودا عن يساره وعمودا عن يمينه وثلاثة أعمدة وراءه، وليس بين الروايتين مخالفة، لكن قوله في رواية مالك وكان البيت يومئذ على ستة أعمدة مشكل، لأنه يشعر بكون ما عن يمينه أو يساره كان اثنين، ولهذا عقبه البخاري برواية إسماعيل التي قال فيها عمودين عن يمينه، ويمكن الجمع بين الروايتين بأنه حيث ثنى أشار إلى ما كان عليه البيت في زمن النبي، حيث ثنى أشار إلى ذلك أشار إلى ما كان عليه البيت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وحيث أفرد أشار إلى ما صار إليه بعد ذلك، ويرشد إلى ذلك قوله وكان البيت يومئذ، لأن فيه إشعارا بأنه تغير عن هيئته الأولى. وقال الكرماني لفظ العمود جنس يحتمل الواحدة والاثنين، فهو مجمل بينته رواية عمودين، ويحتمل أن يقال لم تكن الأعمدة الثلاثة على سمت واحد بل اثنان على سمت والثالث على غير سمتهما، ولفظ المقدمين في الحديث السابق مشعر به والله أعلم. قلت ويؤيده وافق الكرماني ويؤيده أيضا
في بال الآية سبحان الله وجاي له
قلت ويؤيده أيضا رواية نعم صحيح قلت ويؤيده أيضا رواية مجاهد عن ابن عمر التي تقدمت في باب واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فإن فيها بين الساريتين اللتين على يسار الداخل، وهو صريح في أنه كان هناك عمودان على اليسار وأنه صلى بينهما، فيحتمل أنه كان ثم عمود آخر عن اليمين لكنه بعيد أو على غير سمت العمودين، فيصح قول من قال جعل عن يمينه عمودين وقول من قال جعل عمودا عن يمينه. وجوز الكرماني احتمالا آخر هو أن يكون هناك ثلاثة أعمدة مصطفة فصلى إلى جنب الأوسط،
فمن قال جعل عمودا عن يميني وعمودا عن يساري لم يعتبر الذي صلى إلى جنبي، ومن قال عمودين اعتبره. ثم وجدته مسبوقا بهذا الاحتمال، وأبعد منه قول من قال انتقل في الركعتين من مكان إلى مكان، ولا تبطل الصلاة بذلك لقلته، والله أعلم. قوله وقال إسماعيل أي ابن أبي إويس، كذا في رواية أبي ذر والأصلي قال مجردة، وفي رواية كريمة قال لنا، فواضح وصله. وقد ذكر الدارقطني خلافه.
نعم. وعندنا وطه فوضح وصله، بس جميلة فوضح وصله.
هي عندي غير مشكولة يعني.
ما هو القراءة على السجية ده ممتاز. جزاكم الله خير.
آمين. قال وقد ذكر الدارقطني الاختلاف على مالك. نعم.
نعم.
قال وقد ذكر الدارقطني الاختلاف على مالك فيه، فوافق الجمهور عبد الله بن يوسف في قوله عمودا عن يمينه وعمودا عن يساره.
وافق الجمهور عبد الله.
وعبد الله بن يوسف هو راوي الحديث ده؟
نعم.
هو عبد الله بن يوسف راوي الحديث.
نعم.
نعم، يبقى هو الجمهور
اللي هو الثاني
عبد الله بن يوسف.
وكذلك في موسى بن اسماعيل ايضا جعلها من باب الايه؟ المؤخر والمقدم. ووافق اسماعيل ابن القاسم والقعنبي وابو مصعب.
نعم.
فلعله استدل بهذا يعني الثاني على الاول.
نعم. قال فوافق الجمهور عبد الله بن يوسف في قوله عمود عن يمينه وعمود عن يساره، وافق اسماعيل في قوله عمودين عن يمينه ابن القاسم والقعنبي وابو مصعب ومحمد بن الحسن وابو حذافه وكذا الشافعي وابو مهدي في احدى الروايتين عنهما. وقال يحيى بن يحيى النيسابوري فيما رواه عنه مسلم جعل عمودين عن يساره وعمودا عن يمينه عكس روايه اسماعيل. وكذا قال الشافعي وبشر بن عمر في احدى الروايتين عنهما، وجمع بعض المتاخرين بين هاتين الروايتين باحتمال تعدد الواقعه وهو بعيد لاتحاد مخرج الحديث. وقد جزم البياقي بترجيح رواية إسماعيل ومن وافقه، وفيه اختلاف الرابع. قال عثمان بن عمر عن مالك جعل عمودين عن يمينه وعمودين عن يساره، ويمكن توجيهه بأن يكون هناك أربعة أعمدة، اثنان مجتمعان واثنان منفردان، فوقف عند المجتمعين، لكن يعكر عليه قوله وكان البيت يومئذ على ستة أعمدة بعد قوله وثلاثة أعمدة وراءه. وقد قال الدارقطني لم يتابع عثمان بن عمر على ذلك. باب. حدثنا ابراهيم المنذري قال حدثنا ابو ضمره قال حدثنا موسى بن عقبه عن نافع ان عبد الله كان اذا دخل الكعبه مشى قبل وجهه حين يدخل، وجعل الباب قبل ظهره، فمشى حتى يكون بينه وبين الجدار الذي قبل وجهه قريبا من ثلاثه اذرع، صلى يتوخى المكان الذي اخبره به بلال ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى فيه. قال وليس على احدنا باس ان صلى في اي نواحي البيت شاء. قوله باب كذا للأكثر بلا ترجمة، وهو كالفصل من الباب الذي قبله وكأنه فصله عنه، لأنه ليس فيه تصريح بكون الصلاة وقعت بين السواري، لكن فيه بيان مقدار ما كان بينه وبين الجدار من المسافة. وسقط لفظ باب من رواية الأصيلي. قوله حتى يكون بينه وبين الجدار قريبا كذا وقع بالنصب على أنه خبر كان واسمها محذوف. قوله من ثلاث أذرع كذا لأبي ذر ولغيره ثلاثة بالتأنيس والذراع يذكر ويؤنث. قوله يتوخى بالمعجمة أي يقصد. قوله قال أي ابن عمر. قوله أن يصلي كذا للكشميهاني ولغيره أن صلى بلفظ الماضي. ومراد ابن عمر أنه لا يشترط في صحة الصلاة في البيت موافقة المكان الذي صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم، بل موافقة ذلك أولى وإن كان يحصل الغرض بغيره. باب الصلاة إلى الراحلة والبعير والشجر والرحل. حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي قال حدثنا معتمر عن عبد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يعرض راحلته فيصلي إليها. قلت أفرأيت إذا هبت الركاب؟ قال كان يأخذ هذا الرحل فيعدله
فيصلي إلى آخرته أو قال مؤخره، وكان ابن عمر رضي الله عنه يفعله.
إلى آخرته أو قال مؤخرته.
عندي آخرته.
سيأتي كلام عليها طويل في ضبط المختلف في الشرح إن شاء الله.
نعم. قال قوله باب الصلاة إلى الراحلة والبعير. قال الجوهري: الراحلة الناقة التي تصلح لأن يوضع الرحل عليها. وقال الأزهري: الراحلة المركوب النجيب ذكرا كان أو أنثى، والهاء فيها للمبالغة، والبعير يقال لما دخل في الخامسة. قول والشجر والرحل المذكور في حديث الباب الراحلة والرحل، فكأنه ألحق البعير بالراحلة بالمعنى الجامع بينهما، ويحتمل أن يكون أشار إلى ما ورد في بعض طرقه، فقد رواه أبو خالد الأحمر عن عبيد الله بن عمر عن نافع بلفظ كان يصلي إلى بعيره انتهى. فإن كان هذا حديثا آخر حصل المقصود، وإن كان مختصرا من الأول كأن يكون المراد يصلي إلى مؤخرة رحل بعيره اتجه الاحتمال الأول، ويؤيد الاحتمال الثاني ما أخرج عبد الرزاق عن ابن عمر كان يكره أن يصلي إلى بعير إلا وعليه رحل، وسأذكره بعد. وألحق الشجرة بالرحل بطريق الأولوية، ويحتمل أن يكون أشار بذلك إلى حديث علي قال: لقد رأيتنا يوم بدر وما فينا إنسان إلا نائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يصلي إلى شجرة يدعو حتى أصبح. رواه النسائي بإسناد حسن. قال قوله يعرض بتشديد الرأي أي يجعلها عرضا. قوله قلت أفرأيت ظاهر أنه كلام نافع والمسؤول ابن عمر، لكن بين الإسماعيلي من طريق عبيدة ابن حميد عن عابد الله عن عبيد الله بن عمر. نعم.
مثل والده ومثل شيخه عبيدة ابن حميد عن عبيد الله.
هو المفترض أنه عبيدة. يعني هو
ابن حميد هو نفسه الذي كان معنا في السيار في الصباح.
يعني هو معروف أن الذين سموا بعبيدة قلائل، منهم عبيدة السلماني. وعبيدة عبيدة السلماني هو الأشهر. وعبيدة بن حميد وغيرهما يعني.
نعم.
قال عن عبيد الله بن عمر أنه كلام عبيد الله والمسؤول نافع، فعلى هذا هو مرسل لأن فاعل يأخذ هو النبي صلى الله عليه وسلم ولم يدركه نافع. قوله هبت الركاب أي هاجت الإبل، يقال هب الفحل إذا هاج، وهب البعير في السير إذا نشط. والركاب الإبل التي يسار عليها ولا واحد لها من لفظها، والمعنى أن الإبل إذا هاجت شوشت على المصلي لعدم استقرارها فيعدل عنها إلى الرحل فيجعله سترة. وقوله فيعدله بفتح أوله وسكون العين فيعدله بفتح الأوله فيعدله. نعم
مخفف فقط يعني بدل المبالغة.
نعم. أن يقيمه تلقاء وجهه، ويجوز التجديد. وقوله إلى
يعني ممكن. نعم. تبقى الفعل أو المبالغة من الفعل يعدله ويعدله.
نعم كما في الآية الذي عدلك
يعدلون
والذي عدلك.
نعم.
وقوله إلى آخرته بفتحات بلا مد، ويجوز المد ومؤخرته هكذا بضم أوله ثم همزة ساكنة.
هنا يقول إلى آخرته بفتحات بلا مد ويجوز المد، يعني كذلك الضبط اللي في السلفية صحيح، فقال آخرته هكذا.
نعم نعم
نعم فهو ضبطه. ثم قال ومؤخرته بضم أوله ثم همزة ساكنة.
نعم
مؤخرة.
قال وأما الخاء. نعم. نعم وأما الخاء فجزم أبو عبيد بكسرها وجوز الفتحة، وأنكر ابن قتيبة الفتحة وعكس
يعني
ذلك ابن مكين فقال
مؤخرة ومؤخرة. نعم
وعكس ذلك ابن مكي فقال لا يقال مقدم ومؤخر بالكسر إلا في العين خاصة. مقدم
نفس الأمر يعني مقدم ومؤخر.
لا يقال مقدم ومؤخر بالكسر إلا في العين خاصة، أما في غيرها فيقال بالفتح فقط. ورواه بعضهم بفتح الهمزة وتجديد الخاء، والمراد بها العود الذي في آخر الرحل الذي يستند إليه الراكب. قال القرطبي في هذا الحديث دليل على جواز
التسلي بما يستقر. ورواه بعضهم بفتح الهمزة وتشديد الخاء اللي هي مؤخرته، صحيح؟ نعم.
هو الذي اعتمد في التأصيل لما كنا نقرأ البخاري.
أيوة.
مؤخرة.
نعم، مثل التي هنا يعني عندنا.
نعم. قال والمراد بها العود الذي في آخر الرحل الذي يستند إليه الراكب. قال القرطبي في هذا الحديث دليل على جواز التستر بما يستقر من الحيوان، ولا يعارضه النهي في مطاعن الإبل، لأن المطاعن مواضع إقامتها عند الماء، وكراهة الصلاة حينئذ عندها إما لشدة نتنها، وإما لأنهم كانوا يتخلون بينها متسترين أو مستترين بها. انتهى. وقال غيره علة النهي عن ذلك كون الإبل خلقت من الشياطين، وقد تقدم ذلك، فيحمل ما وقع منه في السفر من الصلاة إليها على حالة الضرورة، ونظيره صلاته إلى السرير الذي عليه المرأة لكون البيت كان ضيقا. وعلى هذا فقول الشافعي في البويطي لا يستتر بامرأة ولا دابة، أي في حال الاختيار.
تمشي
يستتر. نعم
على البناء. نعم لما لم يسمى فاعل.
نعم. قال وروى عبد الرزاق عن ابن عيينة عن عبد الله بن دينار أن ابن عمر كان يكره أن يصلي إلى بعير وعليه رحل، وكأن الحكمة في ذلك أنها في حال شد الرحل عليها أقرب إلى السكون من حال تجريدها. تكملة. اعتبر الفقهاء مؤخرة الرحل في مقدار أقل السترة، واختلفوا في تقديرها بفعل ذلك، فقيل ذراع وقيل ثلث ذراع وهو أشهر، لكن في مصنف عبد الرزاق عن نافع أن مؤخرة رحل ابن عمر كانت قدر ذراع. باب الصلاة إلى السرير. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت أعدلتمون بالكلب والحمار، لقد رأيتني مضاجعة على السرير، فيجيء النبي صلى الله عليه وسلم فيتوسط السرير فيصلي، فأكره أن أسنحه فأنسل من قبل رجلي السرير. هي مثنى صحيح؟
صحيح نعم، بفتح كسر
عندي...
من أجل الإضافة رجلي السرير، كسر اللام عندي... في القراءة السلفية.
لا فتح اللام لكن كسر الياء ولم يضع شدة،
فهي لا تشدد، وكسرة
طيب
الياء هي كسرة عارضة من أجل التوصل للنطق
الالتقاء بالساكن. يعني
الالتقاء السواكن دي كلها.
نعم
فيقال رجلي السرير.
نعم فأنسل من قبل رجلي السرير حتى أنسل من لحافي. قول باب الصلاة إلى السرير أورد فيه حديث الأسود عن عائشة في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ومتوسط السرير الذي هي مضاجعة عليه، واعترض الإسماعيلي بأن
متوسط السرير
متوسط
وهو السرير. صلى الله عليه وسلم. نعم
نعم نعم جزاكم الله خير.
جزاكم.
قال واعترض الإسماعيلي بأنه دل على الصلاة على السرير لا إلى السرير، ثم أشار إلى رواية مسروق عن عائشة دالة إلى أن رواية مسروق عن عائشة دالة على المراد، لأن نفظه كان يصلي والسرير بينه وبين القبلة كما سيأتي، فكان ينبغي له ذكرها في هذا الباب. وأجاب الكلماني عن أصل الاعتراض أن حروف الجر تتناوب، فمعنى قوله في الترجمة إلى السرير أي على السرير، وادعى قبل ذلك أنه وقع في بعض الروايات بلفظ على السرير. قلت ولا حاجة إلى الحمل المذكور، فإن قولها فيتوسط السرير يشمل ما إذا كان فوقه أو أسفل منه، وقد بان من رواية مسروق عنها أن المراد الثاني. نعم. قال قوله أعدلتمونا هو استفهام إنكار من عائشة قالته لما لمن قال بحضرتها يقطع الصلاة الكلب يقطع الصلاة الكلب والحمار والمرأة كما سيأتي برواية مسروق عنها بعد خمسة أبواب. وهنا نذكر مباحث هذا المتن وهناك نذكر مباحث هذا المتن إن شاء الله تعالى. نعم. وقولها رأيتني بضم المثنات وقولها أن أسنحه بفتح النون والحاء المهملة أي أظهر له من قدامه. وقال الخطبي هو من قولك سنح لي الشيء إذا عرض لي، تريد أنها كانت تخشى أن تستقبله وهو يصلي ببدنها أي منتصبة. وقولها أن سلوا بفتح السين المهملة وتشديد اللام أي أخرج بخفية أو برفق.
نعم. جزاكم الله خيرا. أمين. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.